بسم الله الرحمن الرحيم.
وأما قول الرافض وجمع بين الفاضل والمفضول، ومن حق الفاضل التقدم عن المفضول، فيقال له أولا هؤلاء كانوا متقاربين في الفضيلة، ولم يكن تقدم بعضهم على بعض ظاهرا كتقدم أبي بكر وعمر على الباقين، ولهذا كان في الشورى تارة يؤخذ برأي عثمان، تارة يؤخذ برأي علي، وتارة يؤخذ برأي عبد الرحمن، وكل منهم له فضائل لم يشرك فيها الآخر. ثم يقال له ثانيا وإذا كان فيهم فاضل ومفضول فلما قلت إن عليا هو الفاضل وعثمان وغيره هم المفضولون؟ وهذا القول خلاف ما أجمع عليه المهاجرون والأنصار، كما قال غير واحد من الأئمة منهم أيوب السختياني وغيره: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني احتقرهم واحتقر رأيهم. وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وفي لفظ: ثم ندعو أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نفاضل بينهم. يعني فكيف حكمت بهذا أن عليا أفضل من عثمان؟ فهذا إخبار عما كان عليه الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تفضيل أبي بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان. وقد روي أن ذلك كان يبلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا ينكره. أيضا علي قد سئل بنفسه، سأله ابنه محمد ابن الحنفية. وحينئذ فيكون هذا التفضيل ثابتا بالنص، وإلا فيكون ثابتا بما ظهر بين المهاجرين والأنصار على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير نكير، وبما ظهر لما توفي عمر فإنهم كلهم بايعوا عثمان بن عفان من غير رغبة ولا رهبة، ولم ينكر هذه الولاية منكر منهم. قال الإمام أحمد: ولم يجتمعوا على بيعة أحد ما اجتمعوا على بيعة عثمان. وسئل عن خلافة النبوة فقال: كل بيعة كانت بالمدينة، وهو كما قال، فإنهم كانوا في آخر ولاية عمر أعز ما كانوا وأظهر ما كانوا قبل ذلك، وكلهم بايع عثمان بلا رغبة بذلها لهم ولا رهبة، فإنه لم يعطي أحدا على ولايته لا مالا ولا ولاية، وعبد الرحمن الذي بايعه لم يوله ولم يعطه مالا، يعني ما ولى عبد الرحمن الذي اختاره وما أعطاه مالا، وكان عبد الرحمن من أبعد الناس عن الأغراض، مع أن عبد الرحمن شاور جميع الناس، ولم يكن لبني أمية شوكة، ولا كان في الشورى منهم أحد غير عثمان، مع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا كما وصفهم الله عز وجل يحبهم ويحبونه: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قد بايعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن يقولوا الحق حيثما كانوا، لا يخافون في الله لومة لائم، ولم ينكر أحد منهم ولاية عثمان، بل كان في الذين بايعوه عمار بن ياسر وصهيب وأبو ذر وخباب والمقداد بن الأسود وابن مسعود، وقال ابن مسعود: ولينا أعلانا ذا فوق ولم نألو. وفيهم العباس بن عبد المطلب، وفيهم من النقباء مثل عبادة بن الصامت وأمثاله، وفيهم مثل أبي أيوب الأنصاري وأمثاله. فلولا علم القوم بأن عثمان أحقهم بالولاية لما ولوه، وهذا أمر كلما تدبره الخبير ازداد به خبرة وعلما، ولا يشك فيه إلا من لم يتدبره من أهل العلم بالاستدلال، أو من هو جاهل بالواقع أو بطريق النظر والاستدلال. وأما قول الرافض إنه طعن في كل واحد ممن اختاره للشورى، وأظهر أنه يكره أن يتقلد أمر المسلمين ميتا كما تقلده حيا، ثم تقلده بأن جعل الإمامة في الستة، فالجواب أن عمر لم يطعن فيهم طعن من يجعل غيرهم أحق بالإمامة منهم، بل لم يكن عنده أحق بالإمامة منهم كما نص على ذلك، لكن بين عذره المانع له من تعيين واحد منهم، وكره أن يتقلد ولاية معين، ولم يكره أن يتقلد تعيين الستة، لأنه قد علم أنه لا أحد أحق بالأمر منهم. فالذي علمه وعلم أن الله يثيبه عليه ولا تبعة عليه فيه إن تقلده هو اختيار الستة، والذي خاف أن يكون عليه فيه تبعة وهو تعيين واحد منهم تركه، وهذا من كمال عقله ودينه رضي الله عنه. ليس كراهته لتقلده ميتا كما تقلده حيا لطعنه في تقلده حيا، فإنه إنما تقلد الأمر حيا باختياره، وبأن تقلده كان خيرا له وللأمة، وإن كان خائفا من تبعة الحساب. كلام شيخ الإسلام ترى فيه العدل والإنصاف، كلام هذا الرافضي ترى فيه الجور والإجحاف. قال: وأما قوله ثم ناقص فجعلها في أربعة، يعني الشورى، ثم في ثلاثة، ثم في واحد، فجعل إلى عبد الرحمن ابن عوف الاختيار بعد أن وصفه بالضعف والقصور، هذا من الكذب والفجور الذي عند الرافضة. فالجواب: أولا، أنه ينبغي لمن احتج بالمنقول أن يثبته أولا، ثبت عرشك ثم انقش. وإذا قال القائل هذا غير معلوم الصحة لم يكن عليه حجة، والنقل الثابت في صحيح البخاري وغيره ليس فيه شيء من هذا، بل هو يدل على نقيض هذا. إذن هذا الرافضي يأتي بكلمة مما هي ثابتة ويزيد معها كذبات يدسها من هنا ومن هنا، حتى لا يكون كذبه كله ظاهر، يدخل فيه بعض الأشياء للتلبيس، نسأل الله العافية والسلامة. فشأنهم كشأن من؟ الكهان. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان؟ قال: ليسوا بشيء. قال: يا رسول الله، إنه قد يقول كلمة من الحق. قال: تلك الكلمة من الحق؟ يأخذها يسترقها مسترق السمع من الجن، فيقرها في أذني وليه من الإنس، ويخلط معها مئة كذبة. فلا ننظر، أصل الشورى واردة، عمر جعل ستة أهل شورى، طيب من أين هذه الزيادات ثم نقصهم؟ كيف نقصهم وقد مات وقد جعل هؤلاء الستة، فكيف نقصهم بعد موته؟ نقصوا إلى ثلاثة ثم نقصوا إلى، كل هذه من كذبات الرافضة التي صارت من شعارهم ودثارهم، قاتلهم الله. قال: بل هو يدل على نقيض هذا. وانظر إلى طمأنينة شيخ الإسلام في الرد بهدوء ولا انفعال ولا شيء، لكن كلام في غاية القوة، في غاية المتانة، وفي غاية الاتزان العدل. بل هو يدل على نقيض هذا، وأن الستة هم الذين جعلوا الأمر في ثلاثة، ثم الثلاثة جعلوا الاختيار إلى عبد الرحمن واحد منهم، ليس لعمر في ذلك أمر. إذن هذا الكلام الذي ذكره الرافضي كشأن من؟ الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، فالرافضة فيهم شبه من أولئك. قال: وفي الحديث الثابت عن عمرو بن ميمون أن عمر بن الخطاب لما طعن قال: إن الناس يقولون استخلف، وإن الأمر إلى هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو عنهم راض: علي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك، ويشهدهم عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شيء. انظر من إلى العدل والتحري له. قال ويشهدهم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، فإن أصابت الخلافة سعدا وإلا فليستعن به من ولي، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. لماذا أشار بهذا؟ من أجل ما ذكره هنا لما حصل الخلاف مع أهل العراق وشكوهم وقالوا إن سعد بن أبي وقاص لا يحسن أن يصلي، وشكوا إلى عمر ما شكوا وافتروا عليه، فقال له سعد أنا والله، قال والله ما كنت، والله إني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. ثم أرسل معه جماعة وذهبوا إلى العراق ويسألون عن سعد، فكلما سألوا أثنوا خيرا إلا ذلك الذي افترى وصاحب البهتان أبو سعدة، قال أسامة بن قتادة قال إنه إنما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، فدعا عليه سعد اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة كاذبا أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، وأصابته دعوة سعد. فبين عمر عند موته يعني لا تفهموا من عزلي، لأنه عزله ولا عمار بن ياسر، لا تفهموا من عزلي له أنه تهمة، وإنما ذلك من السياسة التي رآها عمر رضي الله عنه لحزمه حتى لا تستمر الخلافات عند قوم ما عرفوا لوليهم قدره. فإني لم أعزل عن عجز ولا خيانة. ثم قال أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله تعالى، وأوصي بالمهاجرين الأولين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصي بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فإن أريد الإسلام وغيظ العدو وجبات الأموال لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضا منهم، وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ منهم من حواشي أموالهم فترد على فقرائهم، وأوصيه بذمة الله ورسوله أن يوفي لهم عهدهم بعهدهم ويقاتل من ورائهم ولا يكلف إلا طاقتهم. الحديث رواه البخاري. وأما قوله ثم قال إن اجتمع علي وعثمان فالقول ما قالاه، وإن صاروا ثلاثة فالقول قول الذين صار فيهم عبد الرحمن لعلمه أن علي وعثمان لا يجتمعان على أمر، هذا كلام الرافض، وأن عبد الرحمن لا يعدل بالأمر عن أخيه عثمان وابن عمه، فيقال له من الذي قال إن عمر قال ذلك؟ وإن كان قد قال ذلك فلا يجوز أن يظن به أنه كان غرضه ولاية عثمان محاباة له ومنع علي معاداة له، فإنه لو كان قصده هذا لولى عثمان ابتداء ولم ينتطح فيه عنزا، كيف والذين عاشوا بعده قدموا عثمان بدون تعيين عمر له، فلو كان عمر عينه لكانوا أعظم متابعة له وطاعة، سواء كانوا كما يقول المؤمنون أهل دين وخير وعدل، أو كانوا كما يقوله المنافقون الطاعنون فيهم إن مقصودهم الظلم والشر، لا سيما وعمر كان في حال الحياة لا يخاف أحدا، يعني هذا معروف منه أنه كان قوالا بالحق شجاعا شديدا في دين الله لا يمكن أن يحابي أحدا، هذا هو المعروف من سيرته، معروف هذا من سيرته عند أهل الإيمان، ولا عبرة بأهل النفاق والرافضة وأهل الشر والطغيان، قال: لا سيما وعمر كان في حال الحياة لا يخاف أحدا، والرافضة تسميه فرعون هذه الأمة، قاتل الله الرافضة. انظروا، فإذا كان في حياته لم يخف من تقديم أبي بكر، والأمر في أوله، والنفوس لم تتوطن على طاعة أحد معين بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا صار لعمر أمر، فكيف يخاف من تقديم عثمان عند موته والناس كلهم مطيعوه وقد تمرنوا على طاعته؟ قوة في الكلام، الحق مؤيد. فعلم أنه لو كان له غرض في تقديم عثمان لقدمه ولم يحتج إلى هذه الدورة البعيدة. ثم أي غرض يكون لعمر رضي الله عنه في عثمان دون علي؟ وليس بينه وبين عثمان من أسباب الصلة أكثر مما بينه وبين علي، لا من جهة القبيلة ولا من غير جهة القبيلة. وكذلك قول القائل إنه علم أن عليا وعثمان لا يجتمعان على أمر كذب على عمر رضي الله عنه، يعني إن عمر علم بذلك، ولم يكن بين عثمان وعلي نزاع في حياة عمر أصلا، بل كان أحدهما أقرب إلى صاحبه من سائر الأربعة إليهما، كلاهما من بني عبد مناف، وما زال بنو عبد مناف يدا واحدة. وقوله إن عمر علم أن عبد الرحمن لا يعدل الأمر عن أخيه وابن عمه، فهذا كذب بين على عمر وعلى أنسابهم، فإن عبد الرحمن ليس أخا لعثمان ولا ابن عمه ولا من قبيلته أصلا، بل هذا من بني زهرة وهذا من بني أمية، وبنو زهرة إلى بني هاشم أكثر ميلا منهم إلى بني أمية، فإن بني زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص الذي قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. ولم يكن أيضا بين عثمان وعبد الرحمن مؤاخاة ولا مخالطة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يؤاخي بين مهاجرين ومهاجري ولا بين أنصاريين وأنصاري، وإنما آخى بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وحديثه مشهور ثابت في الصحيح وغيرها، يعرفه أهل العلم بذلك. ولم يؤاخي قط بين عثمان وعبد الرحمن، مبنى دين الرافضة على الكذب والبهتان والزور والإفك. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.